طرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. أيها الأحبة، أول سؤال في الرسائل القصيرة: ما حكم العادة السرية؟ ما حكم العادة السرية؟ ما حكم العادة السرية؟ الجواب بحول الملك الوهاب: العادة السرية حرام، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فعلم أن العادة السرية للرجال وللنساء حرام على حد سواء. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وجهنا إلى الشيء الشرعي، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالعادة السرية، لا، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. فهذا علاج نبوي من الصيدلية النبوية حتى يصرفه الرجال والنساء. نعم. وأما السؤال الثاني: رجل يبني بيتا وقالوا له أن الكنيف، يعني دورة المية اللي بقول عليها التواليت، أيوة، ينبغي ألا يكون المرء عند قضاء الحاجة مستقبلا للقبلة أو مستدبرها. فضل فضل يا أخي، فضل يا مؤادم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت يا شيخ، عندي سؤال. لا سمحت.
فضلي.
انا عندي متجوزة بقالي سنة، وعندي زوج ما بيصليش خالص وبيشرب سجاير وبيجي عليه، يعني رمضان اللي فات فكر اخر 10 ايام من رمضان، وكل ما اقول له يعني اقول له صوم الايام اللي عليك يقول لي مش هصوم، ولما اقول له يصلي يقول لي بنعندي فكر مش هصلي، ما بيصليش خالص، وكل ما اجي اصلي انا يقعد يتريق على صلاتي.
وانت تحافظين على الصلاة؟
انا بصلي الحمد لله، محافظة على صلاتي كلها.
الجواب: اعلمي رحمني الله وإياك أنك على خير بتوحيدك لله جل وعلا وبحفاظك على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة وبحفاظك على الحجاب، وشكر الله لك دعوتك لزوجك بالمحافظة على الصلوات، إلا أنك أخطأت، فكان ينبغي عليك أن يقوم أهلك بالسؤال عن هذا الرجل قبل العقد، أما وأنه قد صار ما صار وحدث ما حدث، فأنا أنصحك بالآتي: 1، أن تكثري من الدعاء لزوجك وأنت ساجدة بين يدي الله تعالى أن يصلحه وأن يهديه وأن يتوب عليه، هذا أولا، وتستمرين في الدعاء خاصة في الثلث الأخير من الليل وأنت ساجدة. طيب، وكذلك يوم الجمعة على وجه الخصوص من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبين الآذان والإقامة، وعند نزول المطر، وحينما تكون صائمة صوم فرض أو نافلة، أكثري من الدعاء له بالهداية. طيب، وغير الدعاء دايما تذكريه بالصلاة، تقول له: أنا أحبك، أنت لك مكانة في قلبي، أنا أرجو من الله أن تكون زوجا لي في الآخرة كما أنت زوجا لي في الدنيا، لكن هذا لا يتسنى إلا بالمحافظة على الصلاة الخمس في جماعة بعد توحيدك لله عز وجل. على كل حال سأرجع إليك. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الكريم.
وفيك الحبيب.
يشهد الله أنني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
كنت عايز فتوى من حضرتك.
تفضل.
أخويا كان شغال في الشؤون القانونية في التربية والتعليم.
أيوه.
فالمرتب زي ما حضرتك عارف ما بيكفيش، فبضطر أنه يشتغل شغلانة تانية، فبيزوغ يعني من الشغل اللي هو بتاع الشؤون القانونية.
تمام.
فهو دلوقتي فيه قدامه فرصة أنه يروح انتداب في الجمارك. فهل يجوز ان هو يروح لان ساعتها المرتب هيكفيه ويلتزم بمواعيد الشغل اللي هي في الجمارك دي ويخفف على المسلمين قدر استطاعته؟
طيب، مش هو يشتغل محقق هناك ولا ايه؟
هو غالبا هيبقى محقق، او ممكن اللي هو مأمور جمرك يفتش الشنط في جمرك.
والله انا ارى ان يبقى في عمله وان يتقي الله تعالى في الذهاب، فيذهب في وقت بداية الدوام ولا يخرج إلا بانتهاء الدوام.
وإذا لكن ما يروحش الجمارك يا شيخ.
يعني أنا أرى أن يبقى في عمله أولى. أي نعم.
تمام.
وإن شاء الله سيبارك الله له ونسأل الله أن يوسع رزقنا ورزقه. نعم. إذن هذه الأخت الفاضلة التي نصحتها أن تدعو لزوجها وأن تدعو زوجها بلطف وتأدب وأن يقوم أحد إخوانها المصلين من أشقائها بالكلام مع زوجها بأدب وتلطف وإكرام وإحسان. أي نعم. ولو كان لها صديقة وزوجها رجل من الدعاء ومن الطيبين فيجتهد على زوج هذه المرأة حتى يأخذ بيده إلى الله، فإن تاب الله عليه وصلى واستقام فالحمد لله قد تم المقصود، وإن دعت له كثيرا ودعته طويلا ولم يتغير حاله وأصر على ترك الصلاة فلا يجوز شرعا أن تعيش معه إن كان قد ترك الصلاة بالكلية ومصر على ترك الصلاة، فلا يجوز شرعا أن تعيش معه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. ورحم الله من قال من التابعين: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ومعلوم لديكم أن كلمة حظ نكرة وآتت في سياق النفي، أي تفيد العموم والشمول، أي لا حظ له قليل ولا كثير في الإسلام بسبب تركه للصلاة بالكلية والعياذ بالله. ولا يخفاكم أن الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا لمن جمع الصلوات على بعضها بدون رخصة شرعية، فكيف بمن تركها بالكلية وأصر على تركها؟ والله جل وعلا قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم إن الله جل وعلا قال أيضا في كتابه: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أو الجواب قالوا: لم نكن من المصلين. فضل يا أم كلثوم.
يا شيخ، هل جميلة من الصحابيات؟ هل جميلة من الصحابيات؟
هل إيه؟
جميلة من الصحابيات؟
الإيه؟
هل جميلة جميلة من الصحابيات؟
جميلة. وأنا لا أذكر الآن أن هناك امرأة اسمها جميلة من الصحابيات. لا أذكر الآن، لا أذكر، لا أدري، لا أدري. أي نعم نعم، تفضل. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. إذا بقي الحال على هذا فلا يجوز شرعا أن تعيشي معه، فإن الله. فضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي كان في سيادتك، أنا رب أسرتين اللي هي زوجتي ووالدتي.
زوجتك مالها؟
لا، دي أسرة ووالدك.
إيه؟
والدتي مكان
واحدة واحدة يا أخي مكان... يا أخي محمد ما سمعتي. زوجتك مالها؟
دي أسرة، أنا رب أسرتين.
كويس.
زوجتي اللي هي ولادي وأمي.
أيوة.
دي أسرة تانية أمي. فكان في نقاش ما بيني وما بين والدتي.
إن شاء الله يرجع في نقاش بينه وبين والدته، ثم قطع الخط يرجع مرة أخرى إن شاء الله تعالى. أين الله سبحانه وتعالى قال: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أول جواب قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة أين ثم إن الله تعالى قال أيضا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة من الكفر للإيمان، من الشرك للتوحيد، وإقامة الصلاة، بذلك تتحقق الأخوة في الله. فإذا لم يكن هناك إقامة الصلاة فكيف تتحقق الأخوة في الله؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فنسأل الله أن يهديني وأن يهديه وأن يهدي عموم المسلمين والمسلمات. آمين. هذا سائل يقول أنه يبني بيت وقيل له أن دورة المياه إذا جلس المرء فيها ليقضي حاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم هذا كلام صحيح وجيد، وإن كان بعض العلماء قالوا أن النهي في الخلاء، أما الكنف دورات المياه التي فيها جدران فإن استقبل أو استدبر فلا حرج، ولكن الذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يستقبل ولا يستدبر لا في الخلاء ولا في الكنف، والله أعلم. فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، والدتي عايزة تروح العمرة في رمضان بس معاش محرم.
هل والدتك تسافر؟ يعني انت منين؟ من القاهرة مثلا؟
ايوه.
هل تسافر في اسكندرية لحالها احيانا او المنصورة او طنطا او ما شكل ذلك؟
ممكن.
طيب، هو الحقيقة يا اختي ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعني قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا بعد محرم، لكن هي الان راح العمرة. ايوه، ومع صحبة امنة، والاصل ان يكون مع محرم، فهي بتخرج الى المنصورة والاسكندرية وطنطا وغيرها من المحافظات دون ان يكون مع محرم، وهذا لا يجوز. فهل يعني هنقف بها حجر عصر امامها حينما تريد الذهاب الى العمرة؟ خلاص تروح العمرة ما دام لم يتيسر المحرم ومع صحبة امنة تذهب. اي نعم. لكن هي آثمة ولا مش آثمة؟ الجواب اذا ذهبت المرأة بدون محرم فهي آثمة، لكن أنت تفضلت قائلة أن هذا يحدث داخل الدولة، أما وأن ذلك يحدث منها فنسأل الله أن يعفو عنا وعنها. تفضل يا أخي.
ألو.
تفضل.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال بس؟
تفضلي.
دلوقتي أنا كانت والدتي كاتبة البيت 5 أدوار، لكل واحدة فينا شقة هبة.
كاتبة لولادها؟
كاتبة لكل واحدة فينا شقة هبة. عقد هبة لكل واحد فينا شقة.
ايوه كويس.
فلما كتبته وسجلته جت ليا اختي توفت. بس هي قالت في عقد الهبة لحين وفاتي. لحين وفاتي، يعني مش هناخد العقود الا لما هي تتوفى.
كويس.
فراحت ليا اخت توفت قبل ماما ما تتوفى، وكانت العقود كلها في حيازتها، عقود الخمس شقق في حيازتها هي.
تمام.
فلما اختي توفت وراحت ماما بعد ما ماتت بعديها ب5 سنين.
طب
ماتت ماما بعد 5 سنين من وفاه اختي.
انتن 5 بنات؟
احنا 3 بنات وولدين، ولد متوفي وولد موجود.
طيب هل اعطت للذكور شيئا؟
اعطتهم شقه زينا زيهم.
طيب اتفضلي.
فراحت بعد ما عملت كده اختي مامتي توفت بعد اختي 5 سنين. الشقه بتاعت اختي دي اللي مكتوب لها العقد الهبه دي ماتت في حين وجود ماما، الشقه دي تعتبر ايه، ميراث ولا لاختي زي ما هي؟ لولاد اختي.
طيب هي بارك الله فيك لولاد اختك، وهذا ما يسمى بالوصيه الواجبه، يعني الأصل يا أختي أن أبناء أختك لا شيء لهم، هذا هو الأصل في المسألة. لكن عندنا في مصر المحكمة بتحكم بالوصية الواجبة ما لم يزد ذلك عن الثلث. ولذلك أنا سألت حضرتك أنتوا كم بنت، قلت لي ثلاث بنات ولدين، يعني الولدين باربع بنات، يبقى ثلاثة واربعة يبقوا سبعة، أي نعم، فيعتبر سبع بنات. فالبنت دي أولادها سيأخذوا ما كان لها من نصيب وكأنها على قيد الحياة، وهذا بما يسمى بالوصية الواجبة، لأن فتوى المفتي تؤول إلى حكم القاضي، والله أعلم. نعم أيوة، فتوى المفتي تؤول إلى حكم القاضي، أيوة، ما لم يكن في ذلك مخالفة. أما وأن القضاء عندنا يقول بالوصية الواجبة ما لم تزد عن الثلث، فأولاد هذه البنت التي ماتت في عهد أمها وحياتها سيأخذون ما كان لأمهم، والله أعلم، ما لم يزد عن الثلث. نعم نعم. طيب، إذن بالنسبة للمرحاض لا يكون المرء وهو عند قضاء الحاجة مستقبلا للقبلة ولا مستدبرا، لا في الكنف دورات المياه ولا في الخلاء، علما أن أهل العلم قالوا أن النهي خاص بالخلاء، أما دورة المياه التي لها باب أو جدران حاجب ساتر فهذا لا بأس فيها إن استقبل أو استدبر، لكني أختار القول الذي يقول بعدم الجواز في الخلاء وفي الكنف أي دورات المياه، والله أعلم. تفضل تفضل.
ألو،
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي سؤال يعني، بس يعني خارج الحلقة خلص سؤال شخصي.
إيه؟
سؤالي شخصي.
لا تفضلي تفضلي يا أختي تفضلي.
أنا عندي صاحبتي اتصلت فيها جدا وبتحكي لي كل حاجة أكتر من مامتها ومن أخواتها، وكان هي مخطوبة دلوقتي، وحصل بينها وبين واحد كانت بتحبه الأول علاقة محرمة يعني، علاقة بالزنا وحاجة كده،
عفوا الله.
وهي دلوقتي لسه ما سابتش خطيبها، وفي نفس الوقت بعدت عن الشخص ده، بس كانت عايزة يعني ايه الشرط اللي هي لازم تعملها، نفسها ان ربنا يسامحها، وبتصوم هما اثنين وخميس على طول من الوقت ده، وتعبانة وحالتها النفسية مدمرة جدا، وقامتها دايما تسألني تتصل تقول لي هي مالها، هي بتحكي لك على طول، وكشفوا عليها عند كذا، حاولوا يكشفوا عليها عند كذا دكتور، هي خايفة تروح تكون حامل او حاجة.
والله يعني يعني بارك الله فيك، الله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له. فإذا كان المنان قد من عليها بتوبة صادقة وخالصة فالله سيقبلها بإذن الله تعالى. لكن هذا العروس تخبره أنها ثيب، لا تقول له أنني وقعت في جريمة الزنا، تخبره أنها ثيب أين، لكن أن يدخل عليها وقد فض بكارتها ويفاجأ بذلك ليلة الزواج فهذا غش، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تفضل تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاتك أنا اللي قلت لك أنا عندي رب أسرتين، اللي هي أسرتي ووالدتي اللي هي مراتي وولادي.
أيوة تفضل يا أخي محمد.
أسرة تانية. فكان في مناقشة ما بيني وما بين والدتي، المناقشة شدت جامد، فحلفت لها ثلاث مرات بالطلاق، عليا الطلاق عليا الطلاق عليا الطلاق، ما أنا خارج من البيت دوت لمدة سنة وأكليني وشربيني. فالنهارده اتصلت بشيخ جنبينا في الجامع اللي بيخطب بينا الجمعه وكده، انت تحب سيادتك اقول لك التفسير اللي قالوه لي ولا الناس؟
لا هو حضرتك انت قلت على الطلاق من خارج ثلاث مرات، انت عاوز تخرج دلوقتي ولا ايه؟
بقى مع سيادتك شايفه.
لا يعني هي الوالده ترغب في خروجك؟
ما هو كله عايز نخرج، بس انا عشان اليمين، فلما اتصلت بشيخنا.
طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أستاذ محمد، هل أنت نويت إذا خرجت من البيت تطلق الزوجة ولا نويت أن تمنع نفسك من الخروج وليس في قصدك الطلاق؟
أمنع نفسي من الخروج لمدة سنة. بس هي
يا أستاذ محمد إذا خرجت فلا يعد ذلك طلاقا، وعليك أن تطعم 10 مساكين ويكون مجراه مجرى اليمين، وتكون قد جمعت بين كفارة اليمين وبين استرضاء أمك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي وخير وليكفر عن يمينه، علما أن اليمين ينعقد باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. ولكن الجواب على النحو الذي ذكرت والله أعلم. تفضل. تفضل يا أم عبد الله.
يا شيخ، أنا حضرتك، أنا زوجي متوفي من بقاله 2 ونص كده تقريبا.
أسأل الله أن يرحم والدي وأن يرحمه وأن يصبرك.
اللهم أمين يا رب. وأنا مش معي أولاد، وكنت عايزة أسأل بس، إن ما جوزي مالوش ميراث ولا أي شيء، لكن كنت عايزة أعرف إن العفش بتاع زوجي هل من حقي ولا من في إن إحنا بنتورث فيه إحنا وأهله، اللي هو والده ووالدته.
جرت العادة في بلادنا مصر أن العفش هو المهر. أيوة. الأثاث اللي هو الصالون والصفرة والنوم والأنتريه والسجاد والموكيت والستائر والأدوات الكهربائية، جرت العادة الغالبة على أهل مصر أن هذا هو المهر. فإذا كان ذلك كذلك فهو حقك في حياة زوجك وفي غير حياته. واضح؟
أيوة.
والله أعلم.
شكرا جدا.
أما ما أحضره زوجك بعد الدخول فهذا ميراث لك ولورثته. أين أم وأبو موجودين؟ طيب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حياك الله يا أبا معاذ.
حي الله شيخنا الفاضل، وحي الله أهل مصر الحبيبة.
الله يحيي نباك.
عندي سؤالان بارك الله فيكم.
هات بسم الله.
السؤال الأول، نريد أن نفهم ما معنى الرفقة الآمنة.
ما معنى الرفقة الآمنة؟ الرفقة الآمنة يعني معها مجموعة من النساء والرجال وعرفوا بالصلاح والتقى، ولن يتعرض إليها أحد بسوء، بل سيكون في حمايتها وحراستها بإذن الله تعالى. ولكن الذي يترجح وينبغي التنبه إليه أن يكون معها محرم، فإن الرفقة الآمنة لا تكفي في الحقيقة. والله أعلم. نعم.
هل هذه المسألة هي مسألة خلافية بين أهل العلم؟
الجواب نعم، مسألة خلافية، والذي يترجح فيها عندي أنه لا بد من المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلى مع ذي محرم. ولأنه ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة. قال: ارجع فحج مع امرأتك. قلت، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من ذروة سمام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله ليكون محرما مع زوجته. فمن هنا أقول: 1، المسألة خلافية. 2، الذي يترجح عندي وجوب المحرم. 3، سبب الترجيح ما ذكرته لك من أدلة، ونحن نتعبد لله عز وجل بالنص القرآني وصحيح النص النبوي بفهم الصحابة الكرام. والله أعلم. نعم.
شكر الله لك. السؤال الثاني والثالث، وأسمع الإجابة أنا أذنت من خلال الشاشة.
تفضل.
في قوله جل: ما هو تفسير قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية؟
الذي يعمرها بالتوحيد والصلاة والاعتكاف ودروس العلم ودروس القرآن وما كان على شاكلة ذلك، اسمها عمارة معنوية. والعمارة الحسية ببنائها وتطييبها وتبخيرها وتنظيفها. يبقى عندنا عمارتان: عمارة معنوية وعمارة حسية. المعنوية في التوحيد والصلاة والصيام والاعتكاف ودروس العلم، والحسية ببنائها، والله أعلم. نعم نعم.
هذه الآية بارك الله فيك قد يحتج بها المبتدئ، قد يحتج بها الصوفي الطرقي إلى غير ذلك، فأرجو أن تبين لنا بذلك بارك الله فيك.
الذي ذكرته على مسمع حضرتكم هو المعني بها والعلم عند الله. نعم.
السؤال الأخير بارك الله فيك،
تفضل.
هل على طالب العلم أن يتعلم بعد أن يتعلم التوحيد يظل دائما وأبدا في كل حياته يتعلم التوحيد، ويظل دائما وأبدا يدعي أحبابه إلى التوحيد ويدعي الناس دائما إلى التوحيد حتى بعد أن يتعلموا بعد بعض الشيء من التوحيد؟
الجواب نعم، ولكن لا بد أن يعلمهم الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، العمرة، الحج، حقوق الزوجة، حقوق الجار، حقوق الآباء والأمهات، حقوق الأبناء، وهكذا. كذلك إذا جلست مع تاجر أعلم فقه الزكاة، أعلم فقه التجارة، جلست مع فلاح أعلم فقه الزراعة، فقه زكاة الزروع، جلست مع رجل بتاع أبقار وأغنام وإبل سائمة أعلمه هذا، جلست مع رجل متجرئ على قتل الناس أعلمه حكم القتل والأحكام الشرعية في العمد المحض والخطأ المحض والعمد الخطأ، رجل مرابي أبين له أن الربا كبيرة، وهكذا يكون الدعوة لا تنفك عن التوحيد والعقيدة الصحيحة، لكن فيما يقتضيه الحال، فيما يقتضيه الحال، بمعنى أنني أدعو الناس إلى التوحيد في الفرح وأبين لهم فقه الزواج وهكذا يعني. تفضل يا أمة الله.
بعد إذنك يا شيخ، السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال في المعاملات لو سمحت.
تفضلي.
محل بقالة بياخد من تاجر الجملة البضاعة وبعدين يديله حسابها بعد ما يبيعها،
يجوز
دي بتخش في الربا ولا
لا؟ جائز ولا حرام. أنا اشتريت بضاعة ب10,000 جنيه أو أكثر أو أقل، شكك يعني دين، وقلت له حينما أبيع البضاعة سأوفيك بثمنها، وقد فعل، لا حرج في ذلك البتة، وفقكم الله.
عشان أنا سمعت أن لازم يكون الواحد يتاجر في ماله، ما ينفعش ما يبقاش من رأس
ماله. هو ما دمت يا أختاه قد حزت البضاعة وتم الرضا والتوافق بينكما، فلا حرج. الوقت انت لو خسرت في المال ده انت مكلفة تدفع الثمن ولا لا؟
ايوه.
طيب لا قدر الله يا اختاه انت راكبة سيارة ربع نقل ومعاك بضاعة، السيارة دي حصل فيها حادث والبضاعة انتثرت، اي نعم، وراحت عليك البضاعة وسرقها الناس او خربت حينما انتثرت على الارض. ايوه. انت ملزمة شرعا أن ترد المبلغ ثمن البضاعة للرجال ولا لا؟
صح.
خلاص، فإذا إذا أنت أخذت البضاعة التي أحلها الله صارت في حوزتك وملكك، وأنت تتاجرين الآن في ملكك وإن كنت مديونة فيه. حسنا.
في سؤال تاني لو سمحت.
تفضل.
الفلاحين بيشاركوا بعض على عزك الله على العجول يعني والحاجات.
تمام.
للتسمين.
تمام.
صاحب المال بيجيب المواشي ويجيب الاكل معاها ويديها لحد تاني والربح يبقى بالنص،
لا حرج.
طب المواشية ديت لو ماتت او لا قدر الله،
اذا ماتت بدون اهمال من التي عنده فلا حرج، فقد خسرت مالكي اللي هو العجول عزكم الله، وهو خسر جهده في الشهور الماضيات إلى يوم الناس هذا. أي نعم. وهذه الصورة التي تفضلت بطرحها صورة شرعية ولا حرج فيها فيما أعلم. أي نعم. طيب، وهذا سؤال بارك الله فيك، يقول هل التبول قائما محرم؟ التبول قائما جائز بشروط. الشرط الأول ألا يطلع أحد على عورته. الشرط الثاني أن يضمن أن يأمن ألا يأتي رذاذ البول على البدن أو الثوب. الشرط الثالث ألا يمسك ذكره بيمينه. الشرط الرابع أن يستنجي أو يستجمر بيده اليسرى. قلت والتبول قاعدا أولى، فإن بال قائما فلا حرج بما ذكرت من الشروط السابقة والله أعلم. نعم. بيقول هل يجوز للمسلم إذا كان مسافرا سفرا طويلا أن يجمع الصلاة في آخر يوم؟ إيه عم أنت تاجر جملة ولا إيه؟ عاوز تجمع الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء كده؟ يعني أنت صليت الفجر في المسجد وانشغلت بأعمالك الدنيوية وتريد أن تجمع الصلوات بعضها على بعض آخر النهار؟ هذا محرم ولا يجوز. طب ليه؟ اسمع ثلاثة نصوص. النص الأولاني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ أيوة بسألك أنت، كتابا إيه؟ موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، فهناك وقت للصلاة اسمه فضيلة، ووقت اسمه اختيار وكراهة، وكراهة تحريم وحرام، فنحن نريد لك وقت الفضيلة في جماعة. طيب، والنص الثاني بارك الله فيك، يبقى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موقوت. إيه النص الثاني؟ النص الثاني يحذر، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ماذا يعنى بالآية الكريمة؟ يعنى بالآية الكريمة الذي جمع الصلوات بعضها على بعض بدون رخصة شرعية. طب النص الثالث حديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فمن خلال هذه النصوص الثلاثة، آيتان كريمتان زاكيتان ونص نبوي، لا يجوز لك أن تفعل ما سئل فيه. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخنا والله كان في تجارة كنت أنا شغال فيها.
كان فيها؟
ومعايا شريك. ومعايا شريك.
أيوه.
بعد سنة، وبعد سنة من الشراكة دي المشروع حصل فيه خسارة.
حصل فيه يا أخي؟
خسارة حصل خسارة في
خسارة الجميع. خسارة.
فزميلي دوت مش عايز يشيل شيء من الخسارة، عايز ياخد حقه اللي كان داخل بيه كامل. فأتصرف ازاي؟
يا اخي الحبيب، اذا واحد دفع 1,000,000 جنيه واحد ثاني دفع 2,000,000 جنيه، فالنسبة بينهما 1:2. اي نعم. وقام احدهما بادارة المشروع، والذي سيدير المشروع ده له راتب مقابل ادارته للمشروع. ايوه. لو في مكسب هيقسمه المكسب بالنص بنسبة 1:2. طب ولو في خسارة ولم يتسبب فيها القائم المباشر للعمل، اي نعم، فحينئذ صاحب المال خسر ماله، وصاحب الجهد ان كان المضارب خسر جهده. اما ان يطالب صاحب المال بماله كاملا والذي يباشر العمل ليس متسببا بالخسارة، فهذا يكون ربا، نسأل الله السلامة. نعم.
طيب انت مع حضرتك.
تمام، انتهى الجواب.
طيب لو مثلا انا وافقت ان انا اديله المبلغ، هل يجوز اني اخصم منه الارباح اللي خدها في السنة الاولانية؟
ما هو المبدأ خطأ يا شيخ، المبدأ خطأ. تمام. هو المبدأ تمام. خطأ اصلا. انت هو احنا هنا ما احناش في بنك ربوي، احنا هنا في صورة شرعية. هذه الصورة الشرعية تقتضي الغنم والغرم. الغنم يعني المكسب، والغرم يعني يعني الخسارة. فإذا كان أنت داخل على المكسب والخسارة هذه صورة شرعية، وإذا أنت داخل على المكسب فقط يبقى هذه صورة غير شرعية كترتيب البنوك الربوية. فربنا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالذي لا يريد أن يحارب الله عليه أن يمتثل أمر الله، فإن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الأخ الحبيب وفقنا الله وإياه إلى رضاه وأغنانا الله وإياه بالحلال، عليه أن يسأل أهل العلم الربانيين ويمتثل للجواب. بارك الله فيك. نعم نعم نعم، تفضل تفضل يا أبا معاذ، تفضل يا أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومشرفة.
فقط عندي إضافة في السؤال الثاني، نسيت أن أذكره، بارك الله فيك.
تفضل.
هل يستدل بقوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، على من ساهم في بناء المسجد مع المداومة على الصلاة في المسجد؟ طبعا
الجواب نعم.
بمعنى بارك الله فيك، هل يستدل الإنسان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمسحة قطات، ويستدل مع ذلك بهذه الآية؟
هذا كلام جيد يا أخي، وقد سبق في الجواب وفقك الله إلى رضاه أنني قلت أن العمارة تنقسم إلى قسمين: عمارة معنوية وعمارة حسية. وذكرت أن العمارة المعنوية تكون بإقامة الصلوات والاعتكاف ودروس العلم في العقيدة والحديث والمصطلح والفقه وأصول الفقه والتفسير وأصول التفسير والسيرة وفقه السيرة والنحو والبلاغة والتجويد ومخارج الحروف وتعليم القراءة والكتابة، كل ذلك من عمارة المسجد. أي نعم. والعمارة الحسية في بنائه وتشييده، سلمك الله. تفضل. نعم تفضل يا أستاذ.
ألو،
تفضل يا أخت شاد.
أهلا وسهلا. كنت بس عاوز أسأل حضرتك يا شيخ، ليه خالة متوفية وما معاش أولاد؟
نعم
أيوة، بقول لحضرتك ليه خالة متوفية وما معاش أولاد وكده، ليها ميراث من والدها، هل حق البنت زي حق الولد في ميراث الأخت؟
يعني خالتك دي أبوها مات؟
آه لا، هي ما معاش أولاد، متجوزة وما معاش أولاد وجوزها متوفي.
كويس.
ورجعت إلى بيت باباها، دفنت في المقابر بتاع بيت باباها.
كويس. انت
الميراث بتاعها جديدة، اللي سيتم من ورث باباها يتقسم على الـ على الـ على اخواتها كلهم زي بعضتهم، حق الولد زي حق البنت ولا لا؟
بارك الله فيك. هذه الخالة التي مات زوجها ورثت من زوجها الربع لانه لا يوجد له اولاد، ولما مات ابوها ورثت من ابيها ما ترثه البنت، ابوها عنده بنين وبنات. فأنت أيوة. تعلمين أن الله تعالى قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ماتت هذه الخالة، من سيرثها إذا كانت أمها مش موجودة وأبوها مات طبعا وبقي إخوانها وأخواتها؟ فإخوانها وأخواتها سيرثونها للذكر مثل حظ الأنثيين. هل سمعت يا أختي؟ طيب والله أعلم. طيب ثم ماذا؟ هنا سؤال في الرسائل القصيرة، ماذا نقول في سجدتي السهو وما بينهما؟ نقول سبحان ربي الأعلى. أي نعم، يعني نقول في سجدة السهو ما نقوله في سجدة الصلاة. طب هل نقول جل من لا يسهو لا ينام؟ الجواب لا. لماذا؟ لعدم ثبوت ذلك، وإنما الثابت هو ما بينته. طيب ماذا يقول بين السجدتين؟ يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي كما تقول في صلاة الفرض والنفل. تفضل يا أخي محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
النبي يا شيخ معايا ابن أخوي عاوز ياخد بيتين.
ابن أخوك ماذا يريد؟ اسمع اسمع ابن أخوك ماذا يريد يا محمود؟
ابن أخوي عاوز يتجوز بنتي.
كويس
تمام. وهي رضعة مع أخوه صغير.
طيب خلاص ما فيش داعي يا محمود.
طيب ما معرفته بس بتاعتها على أساس إن هو أعرف يعني.
ما بقول لك ليس هناك داعي أن يتزوج ابن أخيك بنتك. ما السبب؟ السبب أنه رضع من أمها. فلو قال قائل إن الذي يحرم خمس رضعات وهذه رضعة واحدة أقول له إن هناك من أهل العلم من قال مصة واحدة تحرم، وهناك من قال مصتان، وهناك من قال ثلاثة. أما وأنه لم يعقد عليها بعد ولم يحدث، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني الخلاصة بأي شيء تنصح؟ أنصح أن يخطب فتاة غير ابنتك يا محمود. نعم تفضل. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا؟
الله يرضى عنك.
ربنا يبارك فيك يا مولانا.
وفيك.
أرجو أن تصبر عليا في السؤال شوية، لأن لا. السؤال يعني إيه؟ يعني في لبس بعد إذن فضيلتك يعني.
تفضل تفضل. تفضل.
فضيلتك لي أخ من أمي.
لو تستطيع تخفض التلفاز يا أستاذ.
حاضر. أيوة. بقول لفضيلتك
لك أخ من أمك.
سمعني كده فضيلتك كويس؟
تفضل. لك أخ من أمك.
طيب. ومات منذ أيام.
الله يرحمه. تفضل. تفضل. تفضل يا أخي.
يا مولانا.
نعم.
أخ لي أخ من أمي.
ومات منذ أيام.
ولم أذهب للصلاة عليه لأن عليه دين لليتامى. عليه دين ليتامى.
كويس.
وأولاده لم يسدوا الدين عن أبيه.
كويس.
حكم هذا الرجل إيه في إنه مات وعليه دين لليتامى، وحكم إيه أني إنني ما ذهبتش أصلي عليه لأن عليه دين؟
الجواب بحول الملك الوهاب، أنت رجل مخطئ، عفى الله عني وعنك. والله تعالى قال في القرآن الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال نبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان ينبغي عليك أيها الحبيب المحب أن تذهب وتصلي على أخيك، فإن هذا من حقوق أخيك عليك. أيوة. رقم واحد. رقم اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أبدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخوك إن كان عنده نية أن يسد فإن الله سييسر الأمر لأبنائه وسيقومون بالسداد، ولكن عدم السداد قبل الموت لا يمنعك يا سيدي من الصلاة عليه. فادعوا الله لأخيك واستغفر الله مما وقعت فيه من تقصير، وحث أبناء أخيك على السداد، وحاول أن تساعدهم إن كان ذلك في مقدورك، لأن الله تعالى أوصى باليتيم خيرا، وحتى ولو لم يكن يتيم فهذه حقوق. تفضل يا أخي. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا شيخ. تفضل. لو سمحت يا شيخ عندي طلب من حضرتك.
تفضلي يا ابو عبد الرحمن.
عايزاك كده لزوجي ربنا ان شاء الله يشفيه ويسدد الدين وان شاء الله ويفك كربه باذن الله.
اسال الله الشافي ان يشفيني وان يشفي زوجك ويشفي سائر مرضى المسلمين والمسلمات. قولوا يا اخوان امين. اللهم امين. وكما اسال الله ان يفرج كربه وان ييسر امره وان يذلل صعبه وان يرد الجميع الى الله جل وعلا، فانه ولي ذلك والقادر عليه. امين. نعم. طيب وبارك الله فيك. هذا سائل يقول هل يسترشد بمن يصلي بجانبه إذا شك بعدد الركعات؟ إذا كان من كان بجوارك دخل معك فممكن تسترشد به. أي نعم، عند اللبس عليك. وهذا سائل يقول، وطبعا الإنسان إذا شك يبني على اليقين وهو الأقل، يعني يا ترى صليت ثلاثا أم أربعة ولم يترجح لي طرف على الآخر فأعتبرهم ثلاثة، يا ترى صليت ثنتين ولا ثلاثة ولم يترجح لي طرف على الآخر أعتبرهم ثنتين، وهكذا هلم جرى. بارك الله فيك. طيب واحد يقول ابتليت بمرض وعافانا الله والمسلمين، والدكتور نصحه أن يجلس نصفه في الشمس ونصفه في الظل، والله هذا أمر منهي عنه وفيه كراهة، وفيه كراهة، لكن لا أعلم فيه حرمة إنما أعلم فيه كراهة. أي نعم، والعلم عند الله عز وجل. هل يتيمم صاحب السلس لمس المصحف؟ بل يتوضأ، وهذا عند الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي بن حنبل لا يمس القرآن إلا طاهر. هل هذا حديث؟ أيوة حديث. قالوا المسلم طاهر على أي حال حتى ولو كان جنبا، صحيح، لكن أهل العلم عندهم بينهم خلاف في فهم الحديث، فمنهم من بين أن المقصود بذلك رفع الحدثين الأكبر والأصغر. أي نعم، وإذا كان غير متوضئ فلا يكون طاهرا، أي بتحقق الحدث الأصغر لديه. وبعضهم قال ما أشرت إليه آنفا، والعلم عند الله تعالى. إذن خروجا من الخلاف، يتوضأ إذا أراد أن يمس المصحف. أين؟ وهذا سائل يقول بنى بيتا. تفضل يا أخي الكريم. تفضل يا أستاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لك شيخنا عندي سؤال ممكن.
هات.
ابن خالتي أنا، تمام؟
إيه.
ابن خالتي عاوز يتجوز تدوس، عايز يتجوز واحدة، تمام، اخواته راضعين مع اخواتها، ماشي،
لكن هل هو رضع من امها؟
لا هو لا، ولا هي،
ولا هي رضعت من امه.
لا لا،
يجوز ان يتزوجها؟
يجوز،
يجوز ان يتزوجها، فيكون قد تزوج اخت اخوانه، يكون قد تزوج ايه، اخت اخوانه. نعم،
جزاك الله خيرا يا شيخنا. شكرا
وجزاك. تفضل تفضل يا استاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يرضى عنك.
معلش كنت عايز اسال حضرتك سؤال كده في المواريث.
تفضل يا استاذ.
والله في امراه توفت وما كانتش متزوجه ولا عندها اولاد،
كويس،
والورثه اللي هم يعتبروا الورثه ليها يعني اولاد ليها اخ ما هوش شقيق، اخ من الام بس هو متوفي، وليها اخت شقيقه متوفيه واخت موجوده ما هيش شقيقه برضه،
لها اخت شقيقه
ايوه
متوفيه،
دي متوفيه وليها اولاد،
واخت شغال برافيه وايه تاني؟
واخ ما هو الشقيق من الام وليه اولاد ده متوفي برضه. وفي اخت هي اللي واخت دي اللي هي موجوده برضه ما هيش شقيقتها بس هي موجوده.
اخت على قيد الحياه؟
مش عارف ابن العم ده يورث فيها ولا ايه؟
اخت على قيد الحياه؟
ليها اخت على قيد الحياه.
شقيقتها؟
لا الاخت اللي موجوده ما هيش شقيقه، المتوفيه هي اللي شقيقه.
امال الموجوده من اختها منين؟
اختها من الام.
اختها من الام؟
اه
ايوه. ويبقى لها اخ من الام موجود؟ ها؟
لا الاخ متوفي برضه، اولاده هم اللي موجودين.
لكن الموجود دلوقتي الاخت الشقيقه اخت من الام.
اخت من الام وليها ابن عم موجود.
وليها ابن عم. طيب ان شاء الله نراجع المساله ونفيدك بالجواب. هلكت هالكة. اي نعم. وتركت بارك الله فيك اخت من الام وابن عم. ابن عم ابن عم شقيق. ها كده يا استاذ؟ اي نعم. تركت ابن عم شقيق. فان شاء الله تعالى إذا كان هو ابن عم واحد فقط. أي نعم. تفضل يا أخي. طيب إذا إن شاء الله نبدأ اللقاء القادم بهذه المسألة إذا قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لكم وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي